الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بفضل الله تعالى في برنامج كن مربيا. نتكلمنا في اللقاءات الفائتة في جملة كانت مجملة من غير تفصيل بأن عندنا وسائل التربية كثيرة جدا. قلنا منها التربية بالثواب والعقاب، التربية باللعب، التربية بالقدوة، ومن وسائل التربية الناجعة والنافعة التربية بالقصة. تربية الأولاد بالقصة من عوامل التربية، فتستطيع بالقصة أن أنت توصل معاني طيبة وقيما نبيلة وأخلاق عالية لا يقدمها وعظ ولا إرشاد ولا غير. الولد بيكذب، فعاوز تنفي عنده صفة الكذب ويتصف بضدها الصدق، فتبدأ تحكي قصة عن عاقبة الكذابين أو عن فضل الصدق، فتوصل بطريقة بفضل الله تعالى، طريقة اللي هي الحكاية، توصل للولد معاني طيبة وتقدر تعالج ما عنده من مشكلات. ولذلك قال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله تعالى بها قلوب أوليائه، كما قال سبحانه في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأفضل القصص على الإطلاق قصص الأنبياء، ومع ذلك قصص القرآن وقصص القصص الواقعية مفيدة جدا جدا للأولاد. وخلي بالك بقى، إذا كنا بنقول إن الحكايات أو القصص جند من جنود الله وفيها شيء من التثبيت لقلوب الأولاد بل وقلوب الكبار، وفيها علاج لمشكلات خدت زمن في العلاج مع الآباء ومش عارفين الأولاد يتخلصوا منها زي الكذب أو السرقة أو أشياء أخرى، فبنقول حضرتك لما تيجي تحكي قصة لابد أن تكون هذه القصة وفق معايير معينة، وفق معايير معينة. فابتعد عن مسألة قصص الخيال العلمي لأنها تورث الأجيال الإحباط والعجز أكثر مما تفيده. واحد بيطير وفوق جبل ونزل على الأرض ومش عارف كلب اتقلب لقطة وطيارة مش عارف حصل لها ايه وعربية انقلبت لإيه وسبايدر مان وبات مان ومش عارف ايه، هذه الأمور متعلقة بالخيال العلمي وإن جهاز يتكلم ويتحول لإنسان ومثل هذه الأشياء، دي أشياء بتورث عند الأجيال شيء من الإحباط والعجز. الطفل الصغير ليه؟ أنا مش عارف أعمل زي، يجي ينط فجأة يتكسر، يجي يعمل حركة زيه فجأة يحصل له أي مشكلة طبية أو أي مشكلة صحية، فابتعد عن مثل هذا. وابتعد عن قصص الرعب، دي ممنوعة فهي تخوف الطفل وتورث الطفل الجبن، بل يصل في بعض الأوقات لدرجة أن الطفل بيبقى نفسه يدخل الحمام ليلا ويخاف يستيقظ أن يطلع له مش عارف أبو رجل مسلوخة وأن يطلع له الحرامة من تحت السرير ومش عارفه إيه، زي ما بتقول الأمهات أو بيقول بعض الآباء. نبتعد في القصص عن قصص الحب والجنس والعشق والخطأ، أو أن الأب يقول لأولاده دمكوا دي يا ما عملنا طلعنا في القطر وركبنا الزحليقة ومش عارف وعملنا إيه، ويقعد يحكي حكايات بعيدة عن الفضيلة، بعيدة عن الفضيلة، وابدأ يتكلم بكلام حتى الولد يقول له: يا بابا الكلام ده وانتوا مخطوبين؟ يقول له: لا ده قبل ما اخطبها. هو انت بتوصل لابنك ايه؟ بتحكي له ايه؟ فبتقول له ايه؟ تقع في قلب ولدك حتى ابنك لما يقع في الخطأ ده فتيجي تنهره فيقول لك: ما انت كنت كده يا بابا وانت اللي حكيلي وقلت لي عملت كذا سنة 67 أيام النكسة مرورا ب 73 لما سنة 91، وبتحكي له التاريخ المشرف بتاع حضرتك. هذا من الخطأ البين، هذا من الخطأ البين. كذلك يمكن إشراك الأولاد في الحكاية بقى، وأولادك بيتكلموا معاك فتقول لهم: وزيد أبي العمر عارفين عمل إيه؟ طب توقعوا عمل إيه؟ تبدأ تشرك أولادك إن يبدأوا يفكروا، ابنك دماغه يفكر في آيات القرآن: أفلا تذكرون، أفلا تسمعون، أفلا تعقلون، أفلا تدبرون. الولد يبدأ يشغل دماغه شوي. يتم التركيز على كل جزئية في القصة والدروس المستفادة منها. انت عاوز توصل معنى معين فبتحكي قصة عن العمل الجماعي مثلا، ان فلان صغير ما كانش عارف يعمل الحاجة دي فاخوه الكبير اعانه وعمل كذا وسوى كذا وودى كذا، فاحنا نستفيد ايه يا اولاد؟ فيبدأ اولادك يقولوا لك: احنا نستفيد ان المفترض الاخ الكبير يعطف على الاخ الصغير، وانت تقول اه صحيح، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وواجب على الاخ الكبير ان هو يرحم الطفل الصغير، يبدأ يقول ويطلع دروس مستفادة، وانت تعقب على هذا وتستدل بقى بالدلالات الموجودة في الكتاب والسنة او في حكايات السلف الصالح. طيب تأكد بقى وانت بتحكي القصة ان الولد ما عندوش شروط ذهني اثناء الحكاية، وانت بتحكي الحكاية لازم يكون عندك شيء من الانفعالات، حصل فيه موقف مضحك تضحك، حاجة محزنة يبقى حزن، حاجة فيها خوف يبقى وجهك جنفر عليه الخوف، وتبدأ تتكلم وتعبر والولد يستشعر داخل القصة عشان يستشعر معانيها، ما يسرحش بعيد عنك. طب الولد بدأ يسرح، وقف، بابا انت ما كملتش ليه؟ ابي انت مش معايا ليه؟ يا ابني طب انا اخر حاجة قلتها ايه؟ انت اخر حاجة سمعتها مني ايه؟ وترجع تعمل ريفريش لعقل الولد من جديد عشان يبدأ يركز معاك. اسأل الطفل عما استفاد من القصة، يمكن ان تكون القصة وسيلة عقاب، مش العقاب معناه الضرب على طول كده، لا لا لا، في مراحل قبلها كتير والضرب مشروط، ولكن قد يكون قد تستخدم القصة وسيلة عقاب. فمثلا ولد من اولادك انت وعدتهم ان هم الاولاد الممتازين الجيدين المحافظين على صلاتهم الكويسين بيسمعوا كلام ابي وامي اللي بيستخدموا اساليب النظافة وبيعملوا سنن الفطرة ومنظمين البيت ومقسمين العمل بينهم، وانت بتعمل جدول للكلام ده بلا شك. ان شاء الله تعالى احكي لهم النهاردة قصة جميلة وممتازة، واللي هيتخلف منكم مش هيحضر القصة معي، وبالفعل نفذ كلامك من غير عصبية ولا غضب. قعدت مع الاولاد هتبدأ في القصة تدي تقييم لكل واحد فيهم وتقول انت تقييمك مش كويس بس غدا تكون افضل، لا انت مش هتسمع معانا القصة النهاردة، يشال وتحط وعيط، قول له لا خلاص وصمم على رأيك، ما لم يضر ما لم يضر. فيمكن ان تكون القصة وسيلة عقاب، فمن لا ينصت احرمه منها، واللي بيخطئ اخطاء كثيرة ومش عاوز يتعلم ممكن تحرمه منها، وبلا شك بهذه الطريقة نستطيع ان احنا نعالج مشاكل اولادنا. ايها الاحبة، الحكايات جند من جنود الله تعالى، قصها الله عز وجل علينا في القرآن لتثبيت قلوبنا، فناخد منها ان احنا نبدأ نوصل اخلاق فاضلة لاولادنا، ان احنا نوصل لاولادنا قيم نبيل، نوصل لاولادنا معاني طيبة، نوصل لأولادنا علاج للمشكلات اللي هم بيشتكوا منها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.